ويريدون ان يفرضوا علينا ارادتهم الان هذه الارادة الكاشرة المشركة المنحرفة. ولكن بقي بايدينا سلاح واحد، لو احسننا توظيفه لفتح الله تعالى علينا الدنيا من اطرافها، وهو سلاح الدعوة الى الله على بصيرة. كيف يمكننا ان نوضح لهؤلاء الناس الذين استعدوا لإبادة هذه الأمة بإمكانات علمية وتقنية متطورة، كيف نستطيع أن نقنعهم بحقيقة الإسلام وبصدق الإسلام وبتميز الإسلام على غيره من الأديان وبفضل القرآن على غيره من الكتب وبفضل هذه الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على غيرها من الرسالة؟ علينا أولا أن نؤكد بهذه الأمم الضالة التائهة المضلة أننا نؤمن بأن لهذا الكون إلها واحدا ننزهه سبحانه وتعالى عن الشريك والشبيه والمناظر والمنازع والصاحبة والولد. وكما أننا نؤمن بإله واحد فنؤمن بوحدة رسالة السماء، وأن هذه الرسالة التي انزلها ربنا تبارك وتعالى على فترة من الرسل يبلغنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قد من على البشرية ب120,000 نبي من آباء الانبياء، وان الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الانبياء 310 رسولا. هل يوجد بين ايدي الناس اليوم 310 كتابا سماويا؟ لا يوجد، لان الكتب السماوية القديمة او السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل حفظها الى اقوامها الى اهلها فضيعوها او حرفوها عن مسارها الرباني الصحيح. ولدينا الادلة الكافية لاثبات ذلك لكل الناس لكل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم جميعا ايها الاخوان في هذه المحاضره التي تمثل جزءا اساسيا في عمل نقابة المهن العلمية، حيث من أهداف النقابة نشر الثقافة العلمية من أهدافها المعدلة التي جاءت في قانونها المنظمة بشؤونها نشر الثقافة العلمية. ولعل محاضرة اليوم حول لمحات من الإعداد العلمي في القرآن الكريم هي جزء من الثقافة العلمية التي يجب أن نلم بها جميعا ويلم بها العلميون في نقابتهم ومن خلال نقابتهم. وضيفنا في محاضرة اليوم هو أستاذ جليل وغنيم عن التعليم، فله من المؤلفات وله من المحاضرات وله من البحوث المنشورة ما يعرف به، وله من التاريخ الجهادي والعلمي على مستوى العالم العربي الإسلامي والعالم أجمع ما يعرف به جمهور الناس في مصر وفي غير مصر. أستاذنا عبد الجليل الأستاذ الدكتور زغلول راغب الأنجار تشرف به القاهرة في زيارة لها، وهي زيارة ابن لبلده وموطنه، فهو من مواليد الغربية مصر في 17/11/30، وتخرج من جامعة القاهرة عام 1955 أو في جامعة القاهرة عام 1955، وحصل على الدكتوراه في فلسفة الجيولوجيا من جامعة ويلز في بريطانيا عام 1963، ثم عمل بجامعة عين شمس، ثم جامعة الملك سعود بالرياض، ثم في جامعة الكويت وجامعة قطر وجامعة الملك فهد التي ما زال يعمل بها أستاذ في الجيولوجيا حتى الآن. له من المؤلفات الكثيرة في سوق الثقافة وفي سوق العلم، نذكر بعضها وهي كتاب أزمة التعليم المعاصر والحلول الإسلامية، والكتاب الثاني قضية التخلف العلمي والتقدم في العالم الإسلامي، والكتاب الثالث صور من الحياة في مرحلة التاريخ، والكتاب الرابع إسهام العلماء المسلمين الأوائل في ظهور علم علوم الأرض أو في تطور علم الأرض، ثم أكثر الناس حول أسلمة العلوم، ثم هناك كتاب تحت الطر هو لمحات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهذا كم كبير من الكتب المؤلفة غير البحوث المنشورة والكتب العلمية المتخصصة في مجال الجيولوجيا. نحن نرحب به ونتمنى له إقامة سعيدة في مصر، ونرحب به في مصر عامة وفي النقابة العلمية خاصة، ونرحب بكم جميعا أيها الأحباب في نقابة العلميين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرة نافعة لنا ولوطننا ولنقابتنا، وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور زغلول المنكر. أما من ناحية الموضوع فالقرآن معجز في كل شيء، ووجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، هو معجز في لغته، ومعجز في ما تنبأ به من مستقبل للبشرية، ومعجز فيما أخبر عن التاريخ الماضي حتى قبل نزول القرآن الكريم. ومن وجوه الإعجاز الأساسية في القرآن الكريم هو هذا الإعجاز العلمي، حيث تناول كثير من الآيات القرآنية علوم كثيرة، علوم الأرض وعلوم النبات وعلوم الحيوان، وجاءت الآيات القرآنية أو عرف فيما بعد كيف كان هناك تضارب تام بين ما جاء في هذه الآيات وبين البحوث العلمية التي انشغلت بهذه الموضوعات التي تحدث عنها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإعجاز القرآن الكريم لم يكن خافيا على الناس في وقت النزول، لأنه من شرائط الإعجاز التحدي بهذا الإعجاز، وهذا توفر في القرآن الكريم. القرآن كان معجز وكان يتحدى الذين لا يؤمنون به بهذا الإعجاز ويستحث فيهم هذا التحدي. لأنكم إعجاز القرآن الكريم يعني شيئا خفيا أو يعني غير ملموس، ولكن القرآن تحدى البشرية جميعها أن تأتي بصورة بمثله أو تأتي بمثله. وكان الذين يعارضون القرآن يحاولون جاهدين أن يأتوا فعلا بما يلغي هذا الإعجاز أو يقلل من قدره، ولكنهم ما استطاعوا ولن يستطيعوا. إن كنتم في ريب مما نكتبنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة معدة للكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرة التي هي من صميم عمل نقابة العلميين في مجال الثقافة العلمية، وأن تكون بداية طيبة لهذه الثورة الجديدة لمجلس نقابة المهن العلمية. وأخذ في مجال أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور زغلول النجار فليتفضل المشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله وأحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فأشكر لنقابة العلميين هذه التعبة الطيبة التي تجمعني بهذا الكم من الوجوه الكريمة، وأؤكد على أن مثل هذه المحاضرات من صميم عمل النقابة، وأهنئ القائمين على النقابة بهذا الاهتمام بنشر الثقافة العلمية الأصيلة في بلدنا الحبيب مصر. وقبل أن أخوض في موضوع المحاضرة أودي أن أؤكد على عدد من الحقائق الهامة، والتي أولها أن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله والمحفوظ بين دفتي المصحف الذي توجد منه بلايين الأعداد بين أيدينا الآن بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. ولم يتمتع كتاب من كتب الوحي السابقة مع إيماننا بها وتسليمنا لصدق وحيها بهذا الحفظ الدقيق الذي تمتع به القرآن الكريم. ولذلك نقول أن الميزة الكبرى لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم من أصحاب المعتقدات المعاصرة أن وحي السماء الذي نزل على هذا النبي الخاتم قد تعهد الله تعالى بحفظه فحفظ إنا نحن نزلنا الفكرة وإنا له لحافظون. الحقيقة الثانية أن هذا القرآن هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي قضايا لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، لأنها إما تتعلق بالغيب المطلق أو تتعلق بقضايا السلوك، والإنسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة لا يمكن أن يصل إلى الغيب، وإذا خاض فيه بعقله أو حسه ضل ضلالا بعيدا. كما أن التاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأمكنة أن يضع نفسه بنفسه ضوابط السلوك. ولذلك كانت ركائز الدين الأساسية أربعة: العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. وقضية العقيدة كلها غيب، لأننا مقارنون في مجال العقيدة بالإيمان بالله، وحواسنا عاجزة عن الوصول إلى معرفة الذات الإلهية معرفة مباشرة. مطالبون بالإيمان بالملائكة، ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت بها أو ننفي وجود الملائكة. مطالبون بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة من الرسل والرسالات، والتاريخ لم يدور لنا ذلك. مطالبون بالإيمان بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالخلود في حياة قادمة، وهذه كلها من القضايا الغيبية التي يعجز الإنسان عن أن يصل إليها بنفسه أو بعقله أو حسه. ولذلك العقيدة كلها غيب، وإذا لم يتلقى الإنسان العقيدة بيانا من الله خالصا من أي تصور بشري يضل في هذا المجال مظالم بعيدا. أما قضية العبادة فنعلم أن العبادة مدلولها اللغوي الطاعة، ولا طاعة بغير أوامر. فإذا لم تكن هناك أوامر محددة كيف نعبد ربنا؟ لا يمكن لعاقل أن يتصور أنه يضع لنفسه بنفسه صورا من العبادة ثم يفترض أنها مقبولة من رب العالمين. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الله تعالى يحب أن تعبد بما أمر، ويؤكد على أن الابتداع في أمور الدنيا قضية، أما الابتداع في أمور الدين فلا بد أن ترفض وترد. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قضية الأخلاق والمعاملات، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على حب مكارم الأخلاق، ولكن الإنسان عبر التاريخ قد فشل فشلا ذريعا أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط أخلاقية صحيحة. الدستور الأخلاقي إذا ترك من تصورات الإنسان إما أن يجعله ضيقا لا يستطيع الإنسان أن يوفي بحقه، أو قفاضا واسعا تضيع في سعته كل قيمة وكل فضيلة. والعالم غير الإسلامي المعاصر خير شاهد على ذلك، فباسم الحرية فقد الناس هناك كل فضيلة، علما أن الحرية في ذاتها قيمة إسلامية عظيمة وقيمة أخلاقية كبرى. المعاملات نحن نرى العالم يعد بالمظالم، لأن الإنسان يحاول أن يحيا فيه بضوابط من صنع الإنسان تحكم العلاقات الإنسانية. وربنا تبارك وتعالى يعلم بعلم محيط كما أوضح لنا في كتابه العزيز، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، إذا اقترب المصالح دون ضوابط ربانية يظلم الناس بعضهم بعضا. والذي نرى في ساحة العالم أن المظالم سببه أن الناس يحيون بتساتير وضعية من صنع الإنسان. ولذلك أقول أن قواعد الدين لابد أن تكون واحدة سماوية خالصة من لدن رب العالمين، وهذه رسالة القرآن: كتاب دين، منهج حياة، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضابط صحيح. ولكن هذا الكتاب في نفس الوقت يحمي الكثير من الإشارات إلى أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الرياح، المياه، صور الحياة النباتية والحيوانية، مراحل الجنين عند الإنسان، قضايا كثيرة تتعدى 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى عدد آخر من الآيات التي تصل دلالتها إلى قرب الصراحة. وهذه الإشارات وردت في مجملها في مقام الاستدلال على قدرة الله، وفي مقام الاستشهاد على علمه وحكمته وإبداع صنعته وعلى رحمته بخلقه وعلى رعايته لهذه المخلوقات في كل لحظة من لحظات وجودها وفي كل آن من آن عمره، وعلى أن الإنسان محتاج في حياته إلى رعاية هذا الخالق العظيم في كل وقت وفي كل حين. ولكن تبقى هذه الإشارات بيانا من الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون حقا مطلقا، لا بد لهذه الإشارات أن تكون حق لأنها من الله، وإن تقصد بذاتها أن تكون معلومة علمية. ولذلك نقول أن هذه الإشارات هي جزء من هذا الإعجاز الذي يتميز به كتاب الله. وكما أشار أخي الكريم أن هذا الكتاب معجز في كل أمر من أموره، معجز في بيان، معجز في تشريع، معجز في عرضه للعقيدة الصريحة الواضحة البينة، معجز في وضع شرحه للعبادات وكيف تؤدى، معجز في دستوره الأخلاقي، معجز في تشريعاته التعاملية فقه المعاملات، معجز في استعراضه للتاريخ البشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معجز في نبوءاته التي لم تتحقق في وقت نزوله وتحققت من بعد، معجز في إدراكه لطبيعة النفس البشرية ومخاطبة هذه النفس في كل ناحية. ما في قضية من القضايا يعلم لها الإنسان في كتاب الله إلا ويرى أن هذا الكتاب مغاير لكلام البشر. وقد تخيل الناس لأن القرآن نزل في وقت كان العرب فيه قد بلغوا أوجا هائلا من البلاغة والفصاحة والبيان، تخيلوا أن الإعجاز القرآن هو في بيان، في جرس، في ألفاظ، في جمال دلالاته. ولذلك نزل القرآن الكريم يتحدى البشرية كلها أن يأتوا بمثل أو أن يأتوا بصورة من مثل أو أن يأتوا بعشر صور مفتريات، ولا يزال هذا التحدي قائما إلى يومنا هذا، والبشرية عاجزة على أن تأتي بشيء من مثل هذا القرآن. وهذا هو التحدي، هذا هو الإعجاز، أن هذا كلام مغاير لكلام البشر. ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا يعرض للقرآن الكريم بشكل من الموضوعية إلا ويدرك تمام الإدراك أن هذا الكتاب معجز في كل قضية من قضاياه وفي كل جانب من جوانبه. وقديما تحدث العلماء عن هذه الجوانب كلها أو بعضها، ولكننا نحيا الآن في عصر العلم الذي وصل فيه العلم إلى كم من المعارف لم تتوفر للإنسان في يوم من الأيام في العصور السابقة. وفتن الناس بهذا العلم فتنة كبيرة، وتخيلوا أن العلم يستطيع أن يجيب على كل تساؤلات الناس. وتساءل بعض الذين تعاملوا مع كتاب الله هل يمكن للقرآن أن يكون به إعجاز علمي؟ والجواب نعم، ولكن الناس لم يدركوه في الماضي لأن المعارف العلمية في القديم كانت معارف جزئية، والآن بعد أن وصل العلم إلى شيء من المعرفة الكلية أو قارب الكمال في تصوراته عن الكون والحياة ونشأة هذا الكون ونشأة هذه الحياة، بدأ الناس يدركون جانبا هاما من جوانب الإعجاز في القرآن، وهو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأنا أكرر مرة أخرى أن هذه الإشارة إلى أشياء هذا الكون المختلفة لم تأتي في القرآن الكريم من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن العلم ترك لاجتهاد الإنسان. الوحي السماوي يأتي دائما في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يجيب عليها لنفسه. القضايا العلمية بطبيعتها لها طبيعة تراكمية، والعقل البشري لا يستوعبها دفعة واحدة، ولكنه يحتاج في رؤيتها إلى شيء من التسلسل وشيء من تراكم الملاحظة والاستنتاج أو التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعبها ويعيها هذا العقل البشري. فالعلم لا ليس من قضايا الوحي، ولكني كما ذكرت هذا بيان الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، ومن أدرى بصنعته من الله. فلا بد أن تكون هذه الدلالات كلها معجزة. ولو وعى المسلمون ذلك لسبقوا غيرهم من الأمم في الوصول إلى كثير من حقائق هذا الكون. وهذه الإشارات العلمية في القرآن الكريم نوعان. النوع يتصل بالوصف للظاهرة الكونية أو للحقيقة الكونية، وهذا يمكن أن نصل إليه الإنسان، ومعرفتنا له وفهمنا له يعيننا على أن نستدل للمسلمين ولغير المسلمين على حد سواء على أن هذا الكتاب كلام الله، لأنه لم يكن في أحد في وقت نزله إدراك لهذه الحقيقة العلمية، وهذا هو المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إلا أن هناك جانب آخر، جانب مهم، وهو جانب القضايا التي تتحدث عن أصل الكون وعن نشأة الحياة وعن بعض الأسرار الكبرى في عالم الذي نحيا فيه. هذه القضايا لا يستطيع الإنسان أن يتعدى فيها حدود النظريات، فالمسلمون يستطيعون بهذه الإشارات القرآنية أن ينتصروا نظرية على نظرية، وسأحاول أن أضرب شيئا من ذلك ووضع شيء من ذلك في استعراض بعض الآيات القرآنية. ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم شيء يختلف عن التفسير العلمي للقرآن الكريم. الإعجاز العلمي هو تحدي البشرية بأن القرآن الكريم الذي نزل على أمة أمية ونزل قبل 1400 سنة يتحدث عن كثير من القضايا العلمية في هذا الكون، حديث الخبير العليم البصير، قضايا لم يصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا في هذا القرن أو في العشرات المتأخرة من هذا القرن، نزل القرآن الكريم يفصلها تفصيلا بالغ الدقة بالغ الشمول، وأن ذلك يشهد بأن القرآن كلام الله، وبأن محمد صلى الله عليه وسلم كان رسولا من رسل الله، وأنه كان موصولا بالوحي معلما من قبل السماء، لأنه لم يكن لأحد في عصره ولا لعصور مترامية من بعده إدراك بشيء من هذه الحقائق الكونية. وأقول أن التفسير العلمي هو توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآيات القرآنية. أما الإعجاز العلمي فلا بد أن يتحدث في هذه القضية السبق القرآني بالمعرفة العلمية، وهذا السبق لا يتحقق إلا إذا كان الذي يناقش يناقش بقضايا حقيقية بحقائق ثابتة مؤكدة. الفروض والنظريات لا تنفع في مناقشة قضايا الإعجاز العلمي، ولكن كانت وإن كانت يستفاد بها كثيرا في مناقشة قضايا التفسير العلمي للقرآن الكريم. فالتفسير العلمي يوظف فيه كل المعرفة المتاحة، الفروض والنظريات والقوانين والحقائق كله يوظف في حسن فهم دلالة الآيات القرآنية. أما الإعجاز العلمي فلا يجوز أن نوظف فيه إلا الحقائق العلمية الثابتة أو الظواهر الكونية المترددة التي يستطيع الإنسان أن يتحقق منها بسهولة. ولذلك أقول أن قضية الإعجاز العلمي قضية متخصصة لا يجوز أن يخوض فيها الإنسان في كل المجالات، ولا يجوز أن يتحدث بها إلا المتخصصون أو إلا المتخصصين، ولا يتحدث بها أيضا المتخصصين، وإن كان لا يضر إطلاقا أن يدرك غير المتخصصين جوانب من هذا السبق القرآني بهذه الحقائق العلمية. بهذه المقدمات أريد أن أعرض لعدد من الآيات تستوقفني كثيرا كلما أنظر في كتاب الله، وسأبدأ بآية سورة الواقعة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم، يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وتعجب الإنسان لماذا هذا القسم المغلظ المؤكد الفاء واللام وأقسم بمواقع النجوم، ثم يكرر ربنا تبارك وتعالى وإنه الواو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم في ذاتها شيء مذهل للغاية، أقرب نجوم إلينا الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومترا، وهي جسم أغلبه غاز ملتهب متأجج بذاته، وقوده غاز الهيدروجين، ويتحد هذا الغاز بعملية معاكسة لعملية التحلل النووي تسمى بعملية الاندماج النووي، فتحول إلى الهيليوم وتنطلق الطاقة. تبلغ درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية، ودرجة حرارة جوفها أكثر من 20 مليون درجة مئوية، وهذا يعتبر نجم صغير. وكون كتلة غازية تبقى لمئات الملايين لآلاف الملايين من السنين متأججة بهذه الصورة آية من آيات الله. وإن من النجوم في صفحة السماء ما تتعدى درجة حرارته هذه الدرجات بمراحل كثيرة، تصل فيها درجات حرارة إلى بلايين الدرجات المئوية، تسمى بالمستعرات أو فوق المستعرات النوفي أو السوبر نوفي.
والنجوم منها ما يبلغ أضعاف حجم الشمس أضعافا كثيرة، ومنها ما هو أصغر من الشمس، ومنها ما هو حلقي، ومنها ما هو مزدوج. أشكال غريبة، لماذا لم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم وهي في ذاتها شيء عظيم للغاية في تكوينه، في حجمه، في نشاطه، في طاقته، في كتلته، في بريقه، شيء عجيب للغاية، ولكن أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم. والسبب الحقيقي في ذلك كما نفهمه الآن أن هذه النجوم تقف منا على مسافات مترامية للغاية. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية نجد أن المسافات الأرضية كيلومتر والميل لا تصلح للقياس، ولذلك اصطنع العلماء مقياسا للكون يسمونه بالسنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا، وهي مسافة هائلة تبلغ 9.5 مليون كيلومتر. أقرب النجوم إلينا بعد الشمس يبلغ عنها 4.2 سنة ضوئية، يعني 4.2 × 9.5 مليون كيلومتر، ومن النجوم ما يبعد عنا بلايين السنين الضوئية، لأن نصف قطر الجزء المدرك من الكون يصل إلى 18 بليون سنة ضوئية، 18,000 مليون سنة ضوئية. معنى هذا الكلام أن الشمس التي تبعد عنا 150 مليون كيلومتر أن ضوءها يصل إلينا بعد 8.5 دقائق، وأن أقرب النجوم خارج المجموعة الشمسية يبلغ لنا 4.2 سنة ضوئية، يعني أن الضوء ينبت من النجم فيصل إلينا بعد 4 سنوات و2 من عشر 50 شهر، وقد يكون النجم قد تحرك من مكانه إلى أماكن مترامية للغاية، لأننا ندرك أن كل أجرام السماء تتحرك بسرعات هائلة للغاية تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء. فالنجوم حينما تكون على هذه المسافات البعيدة لا يستطيع الإنسان من فوق الأرض أن يرى منها إلا مواقع كانت فيه، لا يرى نحن لا نرى النجوم ولكن نرى مواقع كانت في النجوم. فحينما يقسم ربنا تبارك وتعالى هذا القسم المغلق فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعلم ربنا العليم الخبير أن الإنسان لا يستطيع من فوق سطح الأرض أن يرى من النجوم إلا مواقعها، أما النجوم ذاتها فلا يرى. وقد أثبت العلماء أن كثيرا من النجوم قد انفجر وتلاشى منذ سنوات عديدة، ولا تزال الضياء التي انبثقت منها تصل إلينا الليلة بعد الليل، والنجم تلاشى ذهب، فنحن من الأرض لا نرى من النجوم إلا مواقعها. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لو لم يكن موصولا بالوحي معلما من قبل السماء؟ هذه الآية وحدها يستطيع الإنسان أن يقضي ليلة كاملة في شرح دلالاتها، لأن أنا أريد أن أعبر عبور سريع لعدد محدود من الآيات فقط لنطلع على جانب من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بالإضافة إلى هذه المواقع المتغيرة نعلم أن المواقع هذه هي التي تتحكم في الإمساك بأطراف السماوات والأرض بإرادة الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول كما يقول القرآن الكريم ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ولكن الله له سنن، فمن سنن الإمساك بأطراف هذا الكون مواقع النجوم، وهو قسم شيء يستحق قسم، لأن لولا هذه العلاقات ما بقي الكون بهذا التماسك لبلايين السنين. المواقع مواقع المكان والزمان، نحن نعلم أن المكان والزمان أمران متواصلان، فحينما يقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم هو يقسم أيضا بأعمار هذه النجوم، بزمان هذه النجوم، ونعلم أن الكون يصل في عمره بين 10 و20 بليون سنة، سنة أعمار مطاولة للغاية، فالآية تحتوي هذا القسم أيضا لأن المكان والزمان أمران متواصلان. فيستطيع الإنسان أن ينظر في هذه الآية الكريمة ويرى فيها من جانب الإعجاز أمور متعددة تشهد بأن القرآن كلام الله وبأن محمد صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل السماء. أنتقل إلى آية أخرى كريمة وبسرعة لها علاقة بهذا الموضوع. نقرأ في سورة الذاريات قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويتعجب الإنسان على هذه الصياغة المصدرية التي توحي بالاستمرار أن الاتساح كان في القديم ولا يزال مستمرا إلى يومنا هذا وسيظل مستمرا إلى أن يشاء الله. وقد أثبت العلماء في مطلع هذا القرن يعني في الثلاثينات من هذا القرن أن الكون الذي نحيا فيه من صفاته الأساسية أنه كون دائم الاتساع، ويوصف الكون الذي نحيا فيه أنه كون متسع، وأن هذا الاتساع يتم بتباعد المجرات بعضها عن بعض بسرعات كما أشرت تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. فمن حقائق الكون الثابتة الآن أنه كون دائم الاتساع، وأن هذا الاتساع يقاس الآن من فوق الأرض، وأن الله تعالى قد يسر للإنسان إدراك هذه الحقيقة الكونية وأصبحت من الصفات الأساسية لكون الذي نحن فيه أنه كون دائم الاتساع. ويعجب الإنسان من الذي كان يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قضايا كهذه لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أنه سيأتي على الناس زمان يدركون هذه الحقيقة الكونية، فتنزل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبأيد هنا معناها بقوة باقتدار بحكمة بعلم، وإنا لموسعون الذي جعلها بهذا الاتساع قادرنا أن نجعلها أكثر اتساعا. حقيقة كونية ثابتة يعرض لها القرآن الكريم في كلمات بسيطة لم يكن لأحد إدراك بها إلا في منتصف هذا القرن، بدأ العلماء يدركون الريدشيفت للانحراف إلى الطيف الأحمر في الثلاثينات من هذا القرن، وأخذت سنوات حتى استطاع العلماء أن يتأكدوا من هذه الحقيقة الكونية الذي تحدث القرآن عنها بهذه الدقة قبل 1400 سنة. حينما نعود بهذه هذا الاتساع للوراء مع الزمن، يعني هذا الاتساع مستمر وبسرعات هائلة، إذا عدنا به للوراء مع الزمن يفترض العلماء أن هذا الكون المترامي الأطراف المعقد البناء الذي يحصل العلماء فيه أكثر من 100,000,000,000 مجرة كمجرتنا، ومجرتنا سكان التبانة بها 400,000,000,000 نجم كنجمة، ومن المجرات ما هو أكبر من مجرتنا ومنها ما هو أصغر منها، هذا الحشد الهائل الذي يتسع بطريقة مستمرة، إذا عدنا بعملية الاتساع هذه إلى الوراء مع الزمن لا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. وحسب العلماء رياضيا أن هذا الجرم لا يمكن أن يتعدى حجم الشمس مضاعف مرة، وحسب هذا الكم الهائل من المادة إذا التقى في جرم له هذا الحجم الصغير لا بد أن يكون له كثافة هائلة يسمونها الكثافة النووية، والتي تصل إلى قرابة 250 بليون طن للسنتيمتر المكعب الواحد، 250 بليون طن، ويسمون هذا الجسم الجسم الابتدائي أو الأولي، وكان هذا الجسم في حالة غير مستقرة فانفجر، وحينما انفجر تحول إلى غلالة دخانية. وانظروا إذا شئتم إلى قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق عكس الفتق، الرتق هو الدم والجمع والتكديس، والفتق هو الانتشار والانتفاض والتباعد. كانتا رتقا ففتقناهما، من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قضية من القضايا التي ظل العلماء يتحاورون فيها أكثر من نصف قرن حتى وصلوا إلى شيء ما تصوروا فيها في وقت بلغ العلم في قمة من القمم التي لم يكنها من قبل يتحدث عنها هذا النبي الأمي قبل 1400 سنة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا هذه القضية يطول فيها الحديث ولكني أعرض لها بشيء من العجال. يقول العلماء أن هذا الجرم الابتدائي حينما انفجر تحول إلى غلالة دخانية، غلالة من الدخان، والدخان كما تعلمون جسم أغلبه غاز به بعض المواد الصلبة له شيء من الدكنة وشيء من الحرارة. القرآن يصفها على أنه دخان، والعلماء يقولون الغبار، والوصف القرآني أشد دقة من كل وصف وصل إليه العلماء الآن. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. انظروا إلى روعة التعبير القرآني، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أيضا يتعجب الإنسان على هذه الحقيقة العلمية الدقيقة البالغة في الدقة في قضية لم يصل إلى العلماء إلى التطور فيها إلا بعد جهاد طويل للغاية من اللحظات الفلكية والحسابات الرياضية. يتحدث عن القرآن الكريم قبل 1400 سنة بهذه الدقة وبهذه الثقة وبهذا اليقين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعلم أيضا أن القرآن الكريم يتحدث على أن الخلق تم على مراحل وعلى مراحل مستطيلة طويلة متطاولة على فترات طويلة للغاية، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول من شيء يكون فيكون. ولكن من إبداع الخلق أن الله تعالى أراد أن يجعل هذا الكون ميسرا للإنسان في متناول القدرة الإنسانية، فخلق هذا الخلق على فترات مترامية فترات طويلة، وجعل هناك سنن واضحة مدونة في صفحة السماء وفي سطور الأرض. يستطيع الإنسان جعل هذه السنن ميسرة للعقل البشري، وهذا من قبيل تدليل الأرض للإنسان، جعل هذه السنن في متناول العقل البشري وفي متناول حس البشر حتى يقدر الإنسان أن يستقرئها. وعبر التاريخ كان الناس يتصورون أن الله تعالى في قدرته المتناهية غير المحدودة قادر على كل شيء يكون فيكون، فقال خلق الكون كن فكان الكون. ولكن القرآن يحدثنا على أن هذا الخلق تم على فترات طويلة. نقرأ في سورة الصلاة أيضا قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ستة أيام تم فيها الخلق، وهي بالقطع ليست من أيام الأرض لأن الأرض لم تكن قد خلقت بعد، فأيام الأرض يحكمها الفترة التي تضوء فيها الأرض حول محورها أمام الشمس. فالمقصود بالأيام هنا المراحل، والعلم الآن يتحدث عن مراحل ست دقيقة في الخلق، يعني أضعوها مرحلة الرق التي كان فيها الكون مجتمعا في جرم ابتدائي واحد، مرحلة الفتق يسموها البيج بانج الانفجار العظيم انفجار هذا الجرم الأولي، يوم الدحو من أيام الأرض، دحو الأرض سأعرض له وهو إخراج ماء الأرض وغازها من تربتها، ويوم إرساء الجبال، يوم المباركة، يوم الخلق وتغيير الأقوال. طبعا كل الكتب السماوية السابقة تتحدث عن خلق بصورة بدائية للغاية، لكن القرآن يتحدث عن هذه المراحل بدقة بالغة على أنها مراحل طويلة ومتباعدة، وتتفق مع معطيات العلم الآن أن الخلق تم فعلا على مدد متطاولة، لأن الله تعالى فوق الزمان لأنه مبدئ هذا الزمان، ولا الزمان ولا المكان قادر على أن يحد الذات الإلهية، فالله فوق ذلك كله، والزمن لا يشكل قضية بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. كان العلماء إلى مطلع هذا القرن يعتقدون أن الفضاء الكوني خالي تماما من المادة، وتحدثوا عن الفراغ وعن الأثير ووضع فروض كثيرة، وأثبت العلم أن الكون مليء بالخلق ولا يوجد شيء اسمه الفراغ، ربما بتركيز خفيف، لكن المادة بين النجوم وبين المجرات منتشرة انتشارا هائلا، حتى عندما تتباعد المجرات عن بعضها البعض تخلق المادة في هذا المكان الذي يتولد نتيجة تباعد المجرات. ويتحدث العلماء الآن عن ما يسمى باسم المادة بين النجوم Interstellar Matter، أو المادة بين المجرات Intergalactic Matter، أن هناك مادة، الكون يعج بالمادة ولا يوجد شيء اسمه الفراغ. القرآن الكريم يتحدث في عشرات الآيات عن رب السماوات والأرض وما بينهما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه صلى الله عليه وسلم أطت السماء وأطت أطت يعني فقل وحق لها أن تأط، ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. فالكون مليء بالخلق ما نعلم منه وما لم نعلم. من القضايا الهامة جدا أن العلماء حينما نظروا في الكون الآن أدركوا أن الغالبية العظمى من مادة الكون الذي نحيا فيه هي غاز الهيدروجين، والهيدروجين هو العنصر الأول في جدول الدوري للعناصر، عنصر بسيط للغاية، نواته فيها بروتون واحد وحاول يدور حولها إلكترون واحد، أبسط صور المادة، وأن هذا الغاز الخفيف يشكل غالبية مادة الكون، 75% مادة الكون هيدروجين. يليه في الكثرة الهيليوم، وهو غاز يتولد الآن في الشمس، هيليوس باللاتينية شمس، هيليوم غاز الشمس، والهيليوم يتولد بالاندماج النووي لغاز الهيدروجين، وهذا هو وقود الشمس. الهيليوم يشكل 24% من مادة الكون المنظور، فالهيدروجين والهيليوم معا يشكلان 99% من مادة الكون المنظور، وباقي العناصر كلها التي تزيد عن 105 عنصر تشكل 1% من مادة الكون المنظور. وقد أدى هذا بالعلماء عالمان المشهوران فريد فايل وفولر أن يضع نظرية تآصل العناصر، بمعنى أن كل ما نعرفه من عناصر الكون التي تتعدى 100 تكون أصلا من غاز الهيدروجين بعملية اندماج نووي، وهذه العملية هي وقود النجوم، المستعرات منها وغير المستعرات وفوق المستعرات، وقودها هو عملية الاندماج النووي. وتحدثوا الآن كل العناصر التي رتبت في جدول الدوري، جدول دوري العناصر، بدأت كلها من غاز الهيدروجين بعملية الاندماج النووي. وحينما نظروا في الشمس وجدوا أن التفاعل فيها لا يصل إلى تكوين الحديد ومجموعاته، لا يمكن للشمس أن تتكون فيها حديد في درجة حرارة أقل من درجة الحرارة اللازمة لتكون الحديد. فنظروا في الكون أين يتكون الحديد، وجدوا أن الحديد لا يتكون إلا في نجوم تصل فيها درجات الحرارة إلى آلاف الملايين من درجات الحرارة المئوية. هذه النجوم هي مدار قسم المستعرات أو فوق المستعرات، نوفي أو سوبر نوفا. هذه النجوم حينما تكون في قلب الحليب تنفجر وتتناثر أشلاؤها في صفحة الفضاء الكوني حتى تدخل في نطاق الجاذبية لجرم من أجرام السماء، فالحليب كثافته عالية يندفع بجاذبية هذا الجرم حتى يصل إليه. ويؤكد ذلك أن النيازك التي تصل إلى الأرض كميات هائلة من نوعين، نيازك حديدية أو نيازك حجرية صخرية، وكلاهما فيه نسبة عالية من الحديد. فتأكد العلماء الآن أن الحديد الذي يوجد في مجموعات الشمسية كله، ليس في الأرض وحدها، الحديد في مجموعات الشمسية كله أصله من خارج المجموعة الشمسية، وأنه ليس من مجموعاتنا على الإطلاق. ونحن نعمل في نفس الوقت أن 35% تقريبا أو أكثر قليلا 35% من مادة الأرض التي نحن عليها حديد، وأن الحديد هذا أساسي لوجودنا على الأرض ووجود الحياة عليه لأسباب كثيرة قد لا يتسع المقام للخوض فيها. ولكن كيف وصل هذا الحديد؟ لب الأرض الذي يشكل نسبة هائلة من كتلة الأرض حديد ونيكل، لأن الأرض لها لب صلب ثم لب سائل أغلبه الحديد ونيكل، ثم أربعة أوشاح من مواد متباينة في كثافتها حتى نخرج للغلاف الصخري للأرض. فمن أين أتى هذا الحديد وكيف وصل إلى لب الأرض؟ وصل العلماء إلى تصور دقيق أن الأرض التي نحيا عليها بدأت كثومة من التراب، كثومة من المواد الخفيفة التي لا تتعدى سيليكون، وسيليكون يتكون الآن في المجموعة الشمسية ولكن لا يتكون فيها شيء يتعدى السيليكون في الترتيب. هذه الكثومة من التراب بدأت تتكثف على بعضها بحرارة الاستقرار، يعني تستقر وتتخذ حالة الترتيب، ولكن قبل أن يتم ذلك وصلت إليها كميات هائلة من الحديد من خارج المجموعة الشمسية، وبحكم كثافتها استقر هذا الحديد في لب الأرض، وبحرارة الاستقرار هذه انصهر وبدأ طبقات الأرض في التمايز، وبدأ يتكون للأرض لب صلب ولب سائل وأربعة أوشحة وغلاف صخري في الخارج. فالحديد لعب دورا أساسيا في خلق هذا الكوكب الذي نحيا عليه وفي التأثير على مختلف الأنشطة، يعني إيجاد المجال المغناطيسي للأرض، تزويد غالبية الكائنات الحية بنسب ضرورية من الحديد، تكوين الحديد الخشبي والناري الذي كان على سطح القشرة الأرضية، كل ذلك من خارج الأرض. وأصبح الآن العلماء لديهم قناعة كاملة بأن كل حديد الأرض هو أصله من خارج المجموعة الشمسية. ويعجب الإنسان حينما يتأمل في كتاب الله في سورة الحديد قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. من الذي كان يضطر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخوض بقضية كهذه وهي قضية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة؟ فالدوائر وفورة لم يتحدث عن هذه القضية إلا منذ سنوات قليلة إلى الغاية، يعني 20 سنة 25 سنة، قضية لم يكن لأحد إدراك بها وقت نزول القرآن الكريم على الإطلاق، يتحدث عنها القرآن بهذه الدقة البالغة. وقد تخيل الناس في بادئ الأمر أن أنزلنا الحديث بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، لكن انظروا إلى دقة تعريف القرآن وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. والآن من النظريات المقبولة عن أصل الحديث الأرض أن كل حديث الأرض وكل حديث مجموعة شمسية هو أصله أصلا في الأصل من خارج المجموعة الشمسية. يتحدث القرآن الكريم عن أن الكون المتطابق الذي خلق 7 سماوات طباقا، ويقول القرآن الكريم في مقام آخر ومن الأرض مثلهم، يعني كما أن الأرض متطابقة بمعنى أنها مكونة من طبقات يغلق الخارج منها الداخل، وهذه هي الأرض السبع وهم 7 فعلا، يعني كما ذكرت لب داخلي ولب خارجي وأربعة أوشحة وغلاف صخري خارجي. هذه الأراضي السبع، وليس كما كان يتخيل كثير من الناس أنها 7 كواكب مختلفة في أجزاء مختلفة من الكون، كل أراضي الأرض السبع في هذه الأرض التي نحيا عليها طبقات متتالية من اللب الداخلي إلى القشر الخارجي 7، والسماوات السبع كذلك، كما تتطابق الأراضي السبع مع بعضها البعض كذلك يتطابق الكون، 7 سماوات يغلب الخارج منها الداخل، الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن في مقام آخر. ونعلم الآن أن العلماء الفلكيين والذين يشتغلون بعلم الطبيعة الفلكية والفيزياء الرياضيات الفلكية يؤكدون على أن الكون الذي نحيا فيه لا بد أن يكون كونا منحنيا، لم يصلوا حتى إلى تصور التطابق الذي يصفه لنا القرآن الكريم وصفا دقيقا للغاية. نقرأ في سورة النازعات قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وسئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى دحاها؟ قال فسرها ما جاء بعدها، يعني دحاها ما إن تعني أخرج منها ماءها ومرعاها. العلماء الآن يؤكدون على أن كل ماء الأرض وكل غاز الأرض، غلاف الغاز الأرض الذي يمتد إلى آلاف الكيلومترات، وماء الأرض الذي يشكل كميات هائلة مئات الآلاف من الكيلومترات المكعبة، كله خرج من جو الأرض. فوهات البراكين الآن غالبية ما ينطلق منها من غازات أغلبه بخار ماء وثلاثيد كربون، فأخرج منها ماء، يعني كل ماء الأرض أصله من جو الأرض. وهذه حقيقة لم يتوصل إليها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، فقد كانت هناك نظريات متضاربة عن أصل ماء الأرض، هل هو من الفضاء الكوني أو أنه من خارج الأرض بصورة من الصور، أو الغازات التي خرجت من جو الأرض تفاعلت فأدت إلى كون الماء. لا، القرآن الكريم يتحدث بمنتهى الصراحة، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ولعل المرعى يقصد به ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وهي من المواد الأساسية للحياة النباتية التي تحيا عليها الحياة الحيوانية. القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن نعمة الله سبحانه وتعالى في جعل السماء ذات رجع، وفي جعل السماء سقفا محفوظا للأرض، ولم يكن أحد يتخيل في هذه السنوات التي بدأ القرآن يتنزل فيها قبل 1400 سنة شيء من ذلك. فالقرآن يقول ويجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويقول في القرآن الكريم والسماء ذات رجع، يعني حينما نظر المفسرون في وقت نزول القرآن الكريم السماء ذات رجع قالوا رجعها المطر، أن الماء يتبخر من بحار المحيطات ويتكثف في طبقات الدنيا من غلاف الغازي ويعود إلى الأرض المطر، فهو التفسير صحيح. ولكن العلم الآن يؤكد على أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالحياة على الأرض أنه جعل طبقات متعددة لحماية هذه الحياة. طبقات متتالية، نجد جزء سفلي من المناخ الغازي، نجد به طبقة الأوزون التي سمعتم عنها كثيرا السنوات المتأخرة نتيجة التلوث وتكسر طبقة الأوزون، على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر توجد طبقة يتركز فيها الأوزون، فيؤدي إلى امتصاص الأشعة فوق الأكسجين، والتي لو قدر لها أن تصل إلى الأرض لا أثرت على الحياة تأثيرا بالغا، حركت النبات وأصابت الحيوانات بسرطانات جلدية وأصابت العيون بأمراض من الصعب علاجها وأثرت الحياة على الأرض بالكامل، ولكن برحمة الله أنه جعل لنا هذه الطبقة تصد عنا الأشعة فوق الأكسجين. فوق ذلك طبقة متأينة تمتد إلى 800 كيلومتر تسمى بالألوموسفير، هذه الطبقة هي التي تعكس لنا الموجات الراديوية، والتي بدونها ما أمكن الاتصالات على سطح الأرض عن طريق الموجات الراديوية، وتعكس عنا أيضا الجسيمات الكونية المتسارعة، والتي لو قدر لها تدخل إلى الطبقات السفلى من الغلاف الغازي لأفنت الحياة على سطح الأرض. ثم هناك حزامة فان ألن، حزامين آخرين سمي باسم فان ألن، عالم أمريكي من أصل هولندي، حزامين هلالية الشكل يزداد سقوطهما عن خط الاستواء ويرقان رقة شديدة عند القطبين، وهم يعملان أيضا على طرد كميات هائلة من الجسيمات الكونية المتسارعة التي تضر بالحياة على الأرض ضررا بليغا. فالقرآن حينما تحدث عن السماء ذات الرجع، يعني أن من صفات السماء أنها ترد إلى منها الأجسام المرتفعة عليها من الأرض أو من غيرنا من الكواكب، كما ترد عن الأرض عن كوكب الأجسام الضارة التي تصل إليها من الخارج وصورها كثيرة للغاية، وأصبح من المعترف به الآن أن من صفات سمائنا أنها ذات رجع. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذا الرجع بقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. يؤكد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة في غاية الغرابة. نقرأ في سورة الإسراء قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سؤال الإمام علي رضي الله تعالى وجهه: ما المقصود بجعلنا الليل والنهار آيتين؟ قال: آية الليل والنهار نيراهما. فقال: آية الليل القمر وآية النهار الشمس. ولذلك كثير من المفسرين القدامى كانوا يتساءلون: هل كان القمر في القديم مشتعلا مضيئا بذاته كما أن الشمس الآن مشتعلة مضيئة بذاتها؟ حتى نفهم هذا الفهم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. العلم الآن يؤكد على ظاهرة في غاية الغرابة. قلت أن حزامة فان ألن يرقان عند القطبين رقة شديدة، فيرى ترى ظاهرة عند القطبين ملفتة للنظر، وسمى ظاهرة الوهج القطبي. الوهج القطبي ظاهرة ملفتة للنظر، نجد أن الليل عند القطبين يضاء بإضاءة تزيد في شدتها عن إضاءة الشمس للنهار. والسبب ذلك أنه نتيجة لرقة حزامة فان ألن، فإن الجسيمات الكونية حينما تصطدم بهذه الطبقة الرقيقة من حزامة الألف تتوهج، ويؤدي هذا الوهج إلى إشعال ليل القطبين. ويؤكد العلماء على أن الأرض كلها قبل تكون هذه الأحزمة الوافية التي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بخلقها لنا حماية لنا وحفظا لحياتنا، أن هذه الأشعة كانت تدخل كل الغلاف الغازي للأرض ليس فقط على القطبين، وكان الليل يضاء بوهج اصطدام هذه الجسيمات الكونية كإضاءة النهار بأشعة الشمس أو أكثر. وهذه الحقيقة لم يكن أحد يعلمها على الإطلاق إلا منذ سنوات قليلة، ظاهرة الوهج القطبي التي كانت تعم الأرض قبل تكون هذه الطرق الحامية للحياة على الأرض. نقرأ أيضا في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربما يتفهم بعض الناس أن هذه حقيقة يعني أصبحت معروفة ومألوفة، لكن أننا كلما ارتفعنا قل الضغط وضاق الصدر وانفجرت الشرايين، يعني كل رواد الفضاء يحمون من هذه الحقيقة بألبسة واقية للغاية. الخطر الرئيسي عليهم هو انفجار الأوعية الدموية نتيجة لقلة الضغط بشكل ملحوظ في طبقات الجو العليا. هذه الحقيقة أصبحت يعني من المسلمات الآن، والإلف يجعل الإنسان لا يتخيل مدى العظمة في هذا البيان وقت نزل القرآن الكريم. لكن لو أدركنا أن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تدرك شيء من هذا الحقائق، والقرآن يتحدث كأنما يصعد في السماء، أي صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه حقيقة علمية لم يكن أحد يدرك طرفا منها وقت نزل القرآن الكريم، ولا لمئات السنين بعد نزله يتحدث عنه القرآن الكريم بدقة بالغة. يتحدث القرآن أيضا في آيات كثيرة أو آياتين على الأقل عن إنقاذ الأرض من أطرافها. في سورة الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. والمفسرين القدامى قالوا إنقاذ الأرض من أطرافها كناية عن موت العلماء، وقد يكون هذا صحيح، لكننا نعلم الآن أن من حقائق الأرض التي نحيا عليها أنها تتآكل من أطرافها، أن القارات تتناقص من أطرافها بطريقة مستمرة. ليس هذا فقط، أن البحار تطغى على اليابس فتتناقص القارات من أطرافها، أن القارات تصطدم مع بعضها البعض وتنزل قارة تحت قارة تتناقص من أطرافها. نعلم أن نتيجة لدوران الأرض حول محورها فإنها تتفضح عند خط الاستواء تنبعد خط الاستواء وتتفضح عند القطبين، وأن الفارق بين القطرين قطر الاستوائي والقطر القطبي حوالي 41 كيلومتر، وأن هذا التناقص على قلته يؤثر في شكل الأرض، فالحقيقة الأرض تتناقص من أطرافها. كذلك يثبت العلماء أن الأرض الابتدائية كانت على الأقل 100 ضعف حجم الأرض الحالية، 100 ضعف. فإذا أخذنا بدون الآية على الأرض ككل فهي تتناقص من أطرافها، على القارات هي تتناقص من أطرافها، عند القطبين هي تتناقص من أطرافها، وهي حقيقة كونية لم يكن لأحد إلمام شيء منها وقت نزول القرآن الكريم. موضوع الجبال، وأنا لي كتاب نشر في واشنطن من سنتين عن الجبال في القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وأترجمه الآن للغة العربية إن شاء الله. The geographical concept of mountains in the Holy Quran. شيء ملفت للنظر. القرآن يتحدث عن جبال في 49 آية صريحة، 49 آية يتحدث عن الجبال. في آية منها قال: والجبال أوتادا. والوتد كما تعلمون أغلبه يدفن في تربة أو في الصخر، وأقله يظهر على سطح الأرض، ووظيفته التثبيت. لو أخذنا بأي قاموس علمي أو لغوي ونظرنا في مدلول كلمة الجبال لوجدنا أنه يعرف الجبال لأنها بروزات على سطح الأرض تزيد عن 300 كيلومتر عند الأمريكان، وتزيد عن 600 متر عند الأمريكان أو 600 متر عند البريطانيين، ولكن تجمع القواميس العلمية كلها على أن الجبال نطوءات على سطح الأرض. القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يقول: والجبال أوتادا. ثم يكتشف العلماء أن الجبال لها امتدادات في القشرة الفقرية، تخترق القشرة خلال سطح الأرض بأكمله وتطفو في مادة لزجة عالية اللزوج عالية الكثافة تحت القشرة، تطفو تماما كما يطفو جبل الجليد في الماء، وكلما أكل العوامل التعرية بسطح الجبل ارتفع تحكمه قوانين الطفو فارتفع، وكلما تأكل العوامل التعرية ارتفع حتى يتساوى هذا الوتد بسمك الغلاف الصخري للأرض يموت الجبل، وتبدأ عوامل التعرية تكشف هذه الأوتاد وبها من الثروات ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت هذه الظروف العالية من الضغط والحرارة. وضيف الجبل احتار الناس في فهمه، كل هذا الوتد يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر في بعض الأحيان، يعتمد على كثافة المادة التي تفرغ منها الجبل. قمة إيفرست التي تبلغ 9 كيلومترات تقريبا فوق سطح البحر لها امتداد القشر يصل إلى 145 كيلومتر، الامتداد هذا من 10 إلى 15 ضعف الجزء الضخم فوق سطح الأرض. وانظروا إلى دقة حرارة الجبال الأوتاد. ثم يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة ويصف الجبال بأنها رواسي، وتخيل الناس أنها رواسي أنها هي في ذاتها راسية مستقرة وهذا غير صحيح. المقصود انها ترسي الارض، وترسي الارض اذا تعجب الانسان كيف يمكن لكتله الجبل ان ترسي كتله ككتله الارض، كتله هائله ضخمه للغايه، كتله الجبل مهما كانت لا تشكل شيء بالنسبه للارض. وهنا ودي ان اؤكد ان نبضه الارض التي وردت في القران الكريم 461 مره يقصد بها ثلاث معاني متكامله ليست متعارضه. يقصد بها الكوكب ككل، او يقصد بها الغلاف الصخري للارض ماده القارات التي نحيا عليها، او التربه. هذه المعاني الثلاث فرد القران الكريم مدلول الارض. وحينما يمن علينا ربنا تبارك وتعالى لانه ارسل الارض للجبال، المقصود ارساء هذه القشره الصخريه التي نحيا عليها. فهذه القشره التي تبلغ السمك تقريبا، يعني الغلاف الصخري الأرض يبلغ حوالي 100 كيلومتر، يطفو فوق مادة لزجة عالية اللزوجة عالية الكثافة، وكسرة القشرة هذه كما سأوضح بعد قليل متكسرة بكم هائل من الصدور، وتتحرك مع دوران الأرض حول محور الشمس، تتحرك بسرعات هائلة. هذه السرعات كانت في الماضي أعلى مما هي عليه الآن، وهي في سرعاتها الحالية لا تسمح لتربة أن تتجمع، لنبتة أن تنمو، لمشروع أن يبنى أو يقام طريق أو بناء، لا يمكن أن تسمح للحياة أن تستقر على الإطلاق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض للجبال، يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وجعلنا الجبال رواسي وألقى رواسي في آيات كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم فأعدد هذه الآيات في أمامي كلها. ولكن كيف ترسي الجبال الأرض؟ ندرك الآن في نظرية الألواح الأرضية أن هذه الكتل الأرضية التي يفوق بعضها حجم القارة تتحرك بسرعات مدركة ومتباعدة عن بعضها أو مصطدمة مع بعضها البعض، وأن قيعان البحار والمحيطات تتسع باستمرار، وأن هذه قيعان البحار تندفع تحت القارات فتنصهر وتنشط البراكين والطيران البركاني وتنشط الهزات الأرضية وتتكون السلاسل الجبلية، وأن السلاسل الجبلية تتكون عند نقاط الاصطدام هذه، والاصطدام يبدأ بقاع محيط يصطدم بقارة، أو جزيرة بركانية تصطدم بقاع محيط أو تصطدم بقارة، أو قارة تصطدم بقارة، ونهاية المطاف اصطدام قارة بقارة كما حدث بين شبه القارة الهندية والقارة الآسيوية. ويمثل ذلك قمة حركة هذه الألواح، ويقول العلماء حينما تصطدم قارة بقارة تتوقف هذه الحركة، it comes to a big hole، تتوقف هذه الحركة. فحينما تتوقف خلاص تستقر الحياة على القارات، وتصبح الإنسانة الجبلية هذه هي المسامير التي تربط لوح بلوح آخر وتؤدي إلى استقرار القارات حتى تستقيم عليها الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل في مسند أحمد يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعل التميم فأرساها بالجبال، التميم هي تنطلق جعل تنطلق فأرساها بالجبال. والعلماء يؤكدون على أن حركة الألواح هذه كانت في الماضي أشد عنفا من حركتها الحالية، وأن الذي أرساها وهداها هو تكون السلاسل الجبلية، والسلاسل الجبلية كما تعلمون تمتد على حواف القارات إما شمال جنوب أو شرق غرب، وهي التي تؤدي أو تلعب دورا رئيسيا في إرساء القشرة الأرضية على مادة لزجة في الجيول تحتها. أقول موضوع الجبال موضوع طويل ولكن يكتفي بذلك. يهزني كثيرا آية سورة الطارق التي يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم بالأرض ذات الصدع. قال العلماء في القديم هو انصداعها عن النبات، أضع البذرة في التربة وحينما تروى هذه البذرة نجد أن نبتة خضراء ندية طرية أعطاها ربها القدرة على أن تشق هذه التربة وتخرج إلى السطح لتنمو نموها الطبيعي. هذا معنى صحيح، لكن العلماء بعد الحرب العالمية الثانية بدأوا يتجهون إلى قيعان البحار والمحيطات بحثاً عن الثروات المعدنية، خاصة بعد أن بدأت كثير من هذه الثروات تستهلك الاحتياطي لأغلب المعادن الهامة للصناعة. على اليابسة الآن لا تتعدى ما يكفي بمعدل الاستهلاك الحالي 25-30 سنة. فبدأ العلماء يتجهون إلى قيعان البحار والمحيطات ووجدوا أمراً عجباً. كنا نتخيل في الماضي أن أعماق البحار تتزايد من الشاطئ إلى أواسط البحار، فإذا بالعلماء يكتشفون أن أواسط البحار فيها سلاسل جبلية هائلة تفوق في ارتفاعها كل السلاسل الجبلية على اليابسة، ووجدوا أن أعمق أعماق البحار والمحيطات عندما يلتقي قاع المحيط بمدى القاع. ثم بدأوا يتساءلون كيف تكونت هذه السلسلة الجبلية في وسط البحار والمحيطات. فإذا بهم يكتشفون شبكة من الصدور تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات شمالا جنوبا وشرقا غربا وبعمق يزيد عن 100 كيلومتر، وأن هذه الشبكة من الصفات الأساسية للأرض، لأنه بدونها كانت الأرض تنفجر كقنبلة نووية هائلة، لأن تحت غلاف الصخر الأرض من النشاط النووي ما يسمح بذلك. وأصبح من صفات الأرض الأساسية أنها ذات صرف. وانظروا إلى دقة القسم القرآني في سورة الطور: والأرض ذات الصرف. لم يكن أحد في وقت تنزل القرآن الكريم يعلم شيئا من ذلك، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يركب بحر في حياته الشريفة مرة واحدة. فمن الذي علمه ذلك لو لم يكن موصولا من الوحي معلما من قبل السماء؟ ثم نقرأ أيضا في سورة الطور قسما عجيبا يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو غني عن القسم بأمور كثيرة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. المسجور لغة يعني المتخذ نار، سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحمر. البحر المسجور فزع العرب حينما سمعوا البحر المسجور، كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيان وهما من الأضداد؟ النار تبخر الماء والماء يطفئ النار، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فلأول واحدة قالوا ربما كان هذا في الآخرة، لأن هناك آية أخرى تقول وإذا البحار سجرت تستعرض علامات الآخرة. لكن السياق القرآني في سورة الطور يؤكد على أن القسم بأمور قائمة في زماننا في حياتنا هذه. والبحر المسجور، أدرك العلماء أن هذه الشبكة الهائلة من الصدور التي تمزق الغلاف الصخري للأرض إلى ألواح يندفع منها الحمم البركاني بكميات هائلة، وهذا الحمم بملايين الأطنان في كل لحظة يحرك في عمل البحار والانخفاض، فيؤدي إلى ظاهرة تحرك الألواح وظاهرة اتساع في عمل البحار والمحيط وظاهرة تصادم الألواح وتكون سلاسل جبلية، وأن قاع المحيط في تجدد مستمر، وأن هذا الحمم يندفع في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. فمن البحار الآن بحار مسجرة قيعانها متقدة نارا، وليست كل البحار كذلك، فالبحر الأبيض المتوسط بحر ينغلق ليس قاعه مسجرا، البحر الأحمر بحر ينفتح الآن وقاعه مسجرا. وقد كان هناك باخرة مشروع لدراسة إمكانية استثناء ثروات البحر الأحمر، باخرة تأتي بالعينات من قاع البحر الأحمر وتدرس ما بها من ثروات معدنية أو بها كمية هائلة من الثروات المعدنية. كان مشروع بين فرنسا والمملكة السعودية والمملكة العربية السعودية والسودان، وتوقف المشروع للأسف. كان الكباش الذي يأتي بالعينات يرتفع في عمود من الماء سقوه أكثر من 3000 متر ويرتفع إلى السطح لا يستطيع أحد أن يقربه بشدة حرارة. والبحر المسجور آية من آيات الله يقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم، وهي حقيقة كونية لم يكن لأحد إدراك بشيء منها وقت نزول القرآن الكريم، وذلك شهادة بأن القرآن كلام الله وبأن محمد صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما. نقرأ في سورة الحج قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كلام غريب. رواد الفضاء حينما بدأوا في ريادة الفضاء كان أول ما أذهله من صفات الفضاء أنه بعد ارتفاع 200 كيلومتر تقريبا يدخلون في ظلام دامس، تنتهي هذه البهجة التي نراها في وضح النهار على الأرض ويدخل الكون في ظلام دامس. وأن استمعت إلى تسجيلات أحد الرواد لأول مرة يقول بالضبط كانوا ينطق بالآية القرآنية، يقول I'm almost blind, something serious has happened to me, I'm almost getting blind. تمام، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذه حقيقة لم يدركها أحد، إلا بعد رياضة الفضاء. ونحن نعلم أن الشمس بعد 2 كيلومتر تبدو قرصا أزرق في صفحة سوداء. وعلى القمر لا يرى نهار لأن القمر ليس له إلا غاز. وأن الذي يؤدي إلى هذا اللون البهيج للنهار هو الجسيمات الصلبة في الطبقات السفلى من الغلاف الغازي والتي تتردد عليها انعكاسات أشعة الشمس فتؤدي إلى هذا اللون الأبيض البهيج. طبعا هناك إشارات قرآنية كثيرة إلى ظلم الفضاء الكوني قد لا يتسع المقام إلى استعراضها. القرآن الكريم في آيات كثيرة يصر على أن القمر نور والشمس ضياء. العلم الآن هو في قمة من قممه لا يفرق بين النور والضياء، لا يفرق بين الضوء الناشئ بذاته نتيجة عملية التفاعل النووي الذي يتمحدث في النجوم وبين الضوء الذي ينعكس على سطح الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والشمس سراجا وهاجا لأن لها وقود ووقودها غاز الهيدروجين وتفاعله بالاندماج النووي هو الذي يؤدي إلى هذه الطاقة الهائلة. فالقرآن الكريم الذي تنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي وعلى أمة أمية يفرق باستمرار وفي آيات متعددة على أن الشمس ضياء والقمر نور، يفرق بين ضوء الشمس المنبعث بذاته نتيجة التفاعل النووي وضوء القمر أو نور القمر الذي ينعكس من أشعة الشمس على سطح القمر. لا أريد أن أطيل عليكم ولكن يعني قضايا كروية الأرض ودوران الأرض وليس دوران الأرض فقط حول محورها ولكن جريان الأرض في مدارها حول الشمس ومع الشمس حول مركز المجرة ومع المجرة حول مركز التجمع المجري. القرآن يفصل ذلك تفصيلا غاية الدقة وغاية البلاغة ولكنه يأتي بطريقة غير مباشرة. يعني أديكم بس نموذج بسيط. يعني القرآن دائما يشير للأرض في سياق كثيرة الليل والنهار ونحن نعلم أن الليل والنهار ظرف زمان ويتكلم عن سبح هذا الليل وسبح النهار ودوران الليل ودوران النهار وإيلاج الليل بالنهار والنهار بالليل وإغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل وسير الليل وسير النهار أمور كثيرة. لأن العرب طبعا كانت أمة أمية لو نزل القرآن الكريم يقول لهم الأرض كرة والأرض تدور ما صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كذبوا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في وقت كانت كل الكتب السماوية السابقة قد حرفت وضيعت كانت الإنسانية كلها حرفت من نور هذا الدين الخاتم. ولذلك تأتي هذه الإشارات بطريقة لطيفة لا تصدر مشاعر البدو والصحراء يرى فيها أهل كل جيل معنى معين وتظل هذه المعاني تتكامل في غير تضاد وليس هذا لغير كتاب الله. أقرأ لكم قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. طبعا الليل والنهار يعني ظرف زمان والزمان لا يكور يعني الذي يكور هو المكان الذي يوجد فيه هذا الظرف الزماني فهي إشارة إلى كروية الأرض والإشارات إلى ذلك كثيرة. الآية تتحدث عن مد الأرض المد بلا نهاية لا يكون إلا لشكل كرة
وهي آيات كثيرة والأرض مددناها وهو الذي مد الأرض والأرض مددناها
في آيات كثيرة جدا ولكن أقول يعني أن الإشارات إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض أصبحت مأمور مسلم الآن التي قد لا يستشعر الناس لها رونق الإعجاز ولكنها حقيقة صورة من صور الإعجاز في كتاب الله. نقرأ في بعض الأمور الجميلة جدا في كتاب الله نقرأ قول الحق تبارك وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حفيف في سورة الأعراف. يغشي يعني يغطي الليل بالنهار يطلبه حفيفا يطلبه بسرعة. وهذه الآية الكريمة تأتي بعد سياق الخلق خلق السماوات والأرض ويطلبه بسرعة أي معجزة لأن نعلم الآن باقي الآيات كلها تتحدث عن أن يغشي الليل النهار أو يولج الليل في النهار أو يولج النهار في الليل. في سورة الخلق السماوات والأرض يقول يطلبه حفيفا، يطلبه بسرعة عاجلة. العلماء الآن يدركون على أن الأرض كانت في الماضي أسرع دوران حول محورها من معدلاتها الحالية. كانت الدورة تتم في بلد الخلق في 4 ساعات ليل ونهار، يقتسموها ليل ونهار 4 ساعات، الآن 24 ساعة. وندرك ذلك في ما يسمى بالحلقات السنوية أو خطوط النمو في الحيوانات. وهناك في أمريكا الآن، كنت في زيارة من سنتين لأمريكا، جامعات مهتمة بس بهذه القضية، يدرسون الحلقات السنوية في جذوع النباتات وخطوط النمو على أصناف الحيوانات. وكنا نتخيل في القديم أن هذه يمكن أن يرى فيها السنوات فقط، فأصبحوا يرون الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، وأصبحوا يرون فيها الشهور، القمر احتماله ومحاقه ويعني هلاله، وأصبحوا يرون فيها الأيام، وأصبحوا يعني يستطيعون من أصناف الحيوانات ومن زقان النباتات أن يدركوا عدد الأيام في السنة. وأثبت ذلك أن عندي أن في العصر الكامبري مثلا 600 مليون سنة كان عدد الأيام في سنة 425 يوم، لا مرة 260 يوم. في بداية الخلق كان عدد الأيام يصل 2200 يوم في السنة، فكانت حركة الأرض حول محورها سريعة للغاية. والحقيقة يعني هذه الحقيقة كونية لم يدركها الناس إلا منذ سنوات قليلة للغاية، يتحدث عنها القرآن بإشارة في غاية اللطف، يطلبه حفيفا، يطلبه وهي في سورة الخلق وحدها. القرآن يتحدث عن كل شيء خلق من ماء، ذكرناها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا نعلم الآن أن الماء يشكل غالبية أجسام الكائنات الحية، أن التفاعلات الحياتية كلها لا تتم إلا بوجود الماء، كل النشاط البيولوجي للكائنات الحية لا يتم إلا بوجود الماء. ليس هذا فقط، بل إن الحياة الباكرة خلقت في الماء، وأن الأرض ظلت بغير حياة تماما لملايين من السنين، لعدة ملايين من السنين. يعني أقدم أثر الحياة على الأرض يرجع إلى 3.8 بليون سنة، 3.8 بليون سنة أقدم أثر لحياة أرضية لا تعدى 250 مليون سنة. فلكم أن تتخيلوا يعني دقة الإيحاء القرآن، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة الباكرة خلقت في الماء، الحياة أغلبها ماء، النشاط الحيوي لا يتم في غيبة الماء. طبعا القرآن يتحدث في آيات كثيرة عن دورة المياه على صفرات، وهي أمر معجز للغاية. يعني تبخر المياه من أسطح البحار، أولا تكون المياه من فوات الفراكين، ثم تجمعه في البحار والمحيطات، ثم تبخره وتكثفه ودورة المياه العادية، ثم بعد ذلك خزن المياه في صورة شرطية. القرآن مفصل ذلك تفصيلا في غاية البلاغة والدقة لو نعرض لها. نقف عند آيات مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. مرج بمعنى خلطة، وبالرغم من المرج مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. العلم الآن يؤكد على أن مياه البحار والمحيطات، أولا قبل أن أتحدث عن ماء العذب والمالح، مياه البحار والمحيطات تتباين في صفاتها أفقيا ورأسيا، يعني بحيث أن نحن نجد أن خط الاستواء مياه لها صفات المياه الاستوائية حتى المياه القطبية نتيجة لتبرد الماء مع العمق. ومع الانتشار الأفقي والتوزيع المناحي نجد مياه لها أنماط متباينة، وأن كل وسط من هذه الأوساط يحتفظ بصفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة، يحتفظ بما يذوب فيه من أملاح، يحتفظ بما فيه من أنماط الحياة وما يترسب فيه من رسوبيات، وأن هذه الأنماط لا تختلط اختلاطا كاملا. ولو كانت تختلط اختلاطا كاملا ربما كان قد أدى هذا إلى فناء الحياة منفصلة من طويل. وانظروا إلى روعة تعبير القرآن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا البرزخ هو مياه وسطية لها طبيعة وسطية بين كل صنفين من المياه المتجاورين، تحجر الحجز، تحجر حجرا كاملا لاختلاط كامل بين هذه الأنماط. نفس الشيء مع مياه الأنهار والبحار، حينما تفيض الأنهار إلى البحار تتكون مياه ذات طبيعة وسطية قليلة الملوحة تفصل ما بين المياه المالحة المياه البحرية والمياه العذبة بالكامل. كما يتحدث القرآن الكريم يعني عندي أشياء كثيرة لكن معلش عن حتمية الآخرة حتمية نهاية هذا الكون وأمر عجيب. العلماء يقولون أن هذا الكون الذي هو الآن دائم الاتساع والذي بدأ بجرم ابتدائي واحد ثم انفجر وتكون نتيجة هذا الانفجار غلالة دخانية منها تكون بأمر الله كل أجرام السماء النجوم على تباين أشكالها الكواكب المجرات الشهب النيازك التوابع كل هذا تكون من هذه الغلالة الدخانية والكون دائم الاتساع. يقولون أن هذا الاتساع لا يمكن أن يستمر إلى بلا نهاية بل لابد أن يأتي وقت لهذا الاتساع أن يتوقف ويعود مرة أخرى بعملية معاكسة فتلتقي مادة الكون المنظور في جرم ابتدائي واحد ويسمون هذه الظاهرة The Big Crunch الالتقاء أو الانسحاق الالتقائي The Big Crunch عكس الـ Big Bang عكس الانفجار العظيم. ويقولون إنما حينما تلتقي هذه المادة في جرم ابتدائي واحد لابد أن يكون له طبيعة غير مستقرة فينفجر مرة أخرى. القرآن الكريم يقول لنا ذلك بدقة بالغة في سورة الأنبياء وهي سورة تحدث عن خلق الكون في أكثر من آية. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. انظروا إلى روعة التعبير القرآني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول ربنا تبارك وتعالى سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات بعد الانفجار العظيم الثاني وهذا ما يؤكد عليه العلم بدقة بالغة. بهذه العجالة أعود فأكرر مرة أخرى على أن القرآن الكريم هو الوحي السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم بنفس اللغة التي نزل بها اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. وأن الإنسان إذا أراد أن يستهدي بهدي الله عليه أن يقرأ القرآن الكريم وعليه أن يقرأ هذا القرآن بشيء من الموضوعية والحيدة وسيرى بمنتهى السهولة واليسر أن هذا القرآن مغاير لكلام البشر في كل أمر من أموره معجز تمام الإعجاز في كل أمر من أموره وفي كل جانب من جوانبه وفي كل زاوية ينظر منها الإنسان إلى هذا الكتاب العظيم. أقول هذا الكلام أيها الأحباب لأننا في زمان يتعرض فيه الإسلام لهجمة شرسة من مختلف جوانب هذه الدنيا والسبب في هذه الهجمة أننا قصرنا كثيرا في حمل هذا الدين إلى غيرنا من الناس. نحن مطالبون بالتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فالتبليغ رسالة هذه الأمة الدعوة إلى هذا الدين رسالة هذه الأمة وأن هذه البشرية الضائعة التي تصطلع في كل مكان من الأرض في ظلم شديد وفي قسوة بالغة وفي حيرة لا توصف بكلمات هذه البشرية التي تنحدر الآن إلى هاوية لا يعلم مداها إلا الله في حاجة إلى نور الهداية الربانية ولا يستطيع أن يحمل لها هذه الهداية إلا أمثالكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن من الله تعالى عليهم بهذا الدين بهذا القرآن العظيم. فاحملوا هذا الكتاب إلى غيركم من الناس وفاقدوا الشيء لا يعطيه. قبل أن نحمل هذا الكتاب إلى غيرنا من الناس علينا أن نعي فضل الإسلام وفضل القرآن وفضل سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وعينا ذلك فلا بد لنا أن نلتزم فالفهم هو بداية الالتزام. فعلينا أن نفهم قدر هذا القرآن العظيم الذي يوصينا رسولنا صلى الله عليه وسلم على الالتزام به ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة ثم يؤكد صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم له بذلك 30 حسنة. هذا الكتاب الذي يصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب هو سر الهداية الربانية للبشرية كلها. ونحن المسلمين مطالبون الآن في وقت انحصر فيه مد الأمة الإسلامية انحصارا شديدا وبلغت الأمة من الضعف ومن التفكك ومن الهوان ومن الذل ما لم تبلغه في تاريخها الطويل، بقي في أيدينا سلاح من أهم الأسلحة. تخلفنا عن العالم في أمور كثيرة، ولكن بيدنا هذا القرآن العظيم الذي لو أحسننا فهمه وأحسننا الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه وأحسننا عرضه على الناس بلغة العصر لفتح الله علينا الدنيا من أطرافها. حضرت محاضرة لأحد الأساتذة الأمريكان الذين من الله تعالى عليهم بالإسلام في غلاسكو شمال بريطانيا، واسمه تي بي إيربي، أستاذ في جامعة تنسي وأحد الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم حديثا ترجمة طيبة. يقول الرجل وهو يخاطب جمع المسلمين، قال: أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسيروا الغرب علميا ولا تقنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا ولا بأي وسيلة من وسائل الدنيا المادية، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتغطرس بما حقق من إنجازات مادية علمية وتقنية، تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتعالي يجثو أمامكم بالإسلام. قال: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس لغة العصر، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. من أجل ذلك أيها الأحباب نقول أن حسن فهم دلالة القرآن الكريم في الجوانب العلمية في زمن فتن به الناس بالعلم فتنة كبيرة من أعظم أساليب الدعوة إلى الله في هذا العصر. فأحسنوا فهم هذه الدلالات كل في تخصصه، وأحسنوا عرضها على الناس بلغة العصر بالحكمة والموعظة الحسنة، يفتح الله عليكم الدنيا من أطرافكم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يوظفهم الله في خدمة كتاب الله بحسن الفهم وحسن التطبيق وحسن الدعوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في مجال هذه الأرض الكرة التي نرى القرآن الكريم قبل 1400 سنة يؤكد على كرويتها صورها العلماء من الفضاء، والناس الشديد حتى إلى يومنا هذا كثير من الناس لا يصدقون أن الأرض كروية بشكل. القرآن الكريم يتحدث في عشرات الآيات عن مد الأرض وتكوير الأرض وبسط الأرض، والآيات كلها تؤكد حقيقة على كروية هذا الكوكب اللي بنحيا عليه. بعدين هذا جو الأرض بطبقاتها المختلفة من اللب الصلب إلى اللب السائل إلى الأوشحة للغلاف الصخري للأرض، ونرى غلاف طبقة رقيقة للغاية، ويصفه القرآن الكريم أنه بساط، أنه طبقة رقيقة للغاية. هذه الطبقة التي تتحرك فوق الطبقة اللذجة فتؤدي إلى عدم استقرار دولة كون الجبال. من بعدك هذه هي الصدوع التي تقطع الأرض، شبكة هائلة من الصدوع تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات طولاً وعرضاً شمالاً وجنوباً. هذه الصدوع التي يندفع منها الحمل البركاني، والتي تؤدي إلى تمزيق غلاف صخري الأرض إلى هذه الألواح المختلفة التي تتحرك متباعدة عن بعضها أو مصطدمة ببعضها البعض. لبعض لا رجعت هذه أيضا التيارات التي تتكون في المنطقة تحت قشرة أرضية وتؤدي إلى تحريك القشرة بطريقة مستمرة. تيارات من الحمل يرتفع التيار الساخن ويبرد فيهبط، فيؤدي إلى دوامات من التيارات التي تحمل قشرة أرضية وتحركها متباعدة أو مصطدمة ببعضها البعض. هذه قيعان البحار والمحيطات كيف تمزق الصدوع ويرتفع منها الحمل البركاني بدرجات حرارة عالية للغاية. فقيعان البحار المنفتحة قيعان مسجرة حقيقة كما يصفها ربنا تبارك وتعالى، والبحر المسجور. البحر هذه كيف تصطدم الألواح ببعضها البعض فتؤدي إلى تكون الزلازل والبراكين وتكون سلاسل جبلية، وهذه فوات البراكين يندفع منها بخار الماء وثاني أكسيد الكربون، ونرى المنطقة هذه هي المنطقة التي يتكون فيها في أعمق أعماق البحار والتي يتكون فيها السلاسل الجبلية. هذه عملية كيف يتكون محيط وسط القارة، يعني ليست عملية فقط وسط البحر بل أيضا وسط القارة. الحمل البركاني ينشط نطيل ينشط نووي فتركة القشرة وتمزق بعدد من السطور ثم تنهار على هيئة منخفض أرضي، يتحول ذلك إلى بحر طولي يتسع قاع البحر بطريقة مستمرة حتى يتحول إلى محيط، وهذا هو الذي يحدث الآن في البحر الأحمر حقيقة. هذه قشرة قاع محيط يندفع تحت قاع محيط آخر فيؤدي إلى تكون منخفض المحيطي وتكون السلاسل البركانية فوق قاع المحيط، ونرى كيف أن يصل حمل البركاني إلى قاع المحيط. حينما يندفع قاع المحيط تحت القارة تتكون زلازل ضخمة وزلازل متوسطة العمق وزلازل عميقة نتيجة لهذه الحركة، ثم تنصهر هذا اللوح الهابط فيؤدي إلى نشاط بركاني شديد وتكون السلاسل البركانية، وهنا تتكون السلاسل الجبلية. هذه نهاية الحركة، تصطدم قارة بقارة كما حدث في جبال الهيمالايا هند، تصطدم قارة، وهذا قاع المحيط الذي كان يفصل القارتين عن بعضهما البعض نزل بالكامل، حينما ينزل ينصهر ويؤدي نشاط بركاني وتتكون السلاسل الجبلية. هذه السلاسل هي أوتاد تنغمس في الطبقتين دول تماما فتؤدي إلى وقف الحركة، ونفهم من ذلك كيف أن الجبال ترسي القشرة الأرضية وتجعل الحياة على القارة صالحة ومناسبة للإنسان والحيوان والنبات. لماذا؟ هذه نفس العملية فوق كيف تتحول قارة إلى محيط كما شرحت من قبل. لماذا؟ هذه صورة الجبال لم يرسمها مسلم رسم رسمها الفرنسيون. هذه جبال الألب، صوروا هذا ارتفاع جبال الألب وهي من أعلى الجبال على اليابسة الآن، انظروا إلى وتنها، هذا الجزء المنغمس في المادة المصاهرة اللزجة، كل الجبال لها هذه الأوتاد، وكما ذكرت أن المسافة التي تندفع في القشرة الأرضية تصل من 10 إلى 15 ضعف ارتفاع الجبل فوق سطح اليابسة، ومن هنا كانت روعة التعبير القرآني والجبال أوتاد. التعبير الإنجليزي يسموها روتس جذور، وهي ليست جذور لأن من طبيعة جذور التفرع، لكن الوصف القرآني أنه وتد تماما كما شكل الوتد في الطبيعة. اللي بعد حضر، شكرا لك.
في نهاية لقاءة نشكر باسم لقاءة الأيام الأمين وباسم لمدة نشر الأيام لأستاذنا الفاضل يعني هذه المحاضرة القديمة، ويعني نسأل الله عز وجل أن يسر لنا لقاءات أخرى في جراحة أستاذنا خلال يعني جراحة المقبلة الأخرى، نستكمل هذا الموضوع بأهميته، ويعني نشكر له حسن يعني لقاءنا، نسأل الله عز وجل تتقبل منا ومن حسن الأعمال وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يبقى كل مجموعة عشان الله.